تحت المظلة احد الهيئات هؤلاء الاخوة ووضعوا لانفسهم جبهة لقاتلة من قبل حتى كانت كامة الكبرى عندما قاموا بعمليات وحشية ضد بحيث انهم قطعوا رؤوس.
عفوا, من الذين قاموا بعمليات وحشية؟
الاخوة العرب.
ليه؟
ما هي الوحشية؟ انهم قاموا كما نقوم نحن بهجوم وقتلوا ثلاثة من الصرب وقطعوا رؤوسهم واتوا بها لإحدى القرى القريبة وعرضوها أمامهم, وحتى أن بعض منهم لعبوا بها كرة, وبعض منهم أخذ بيده أحد الرؤوس وصوره. وللأسف في بعدها بيومين انتقاما من الصرب قاموا بجيش كبير وتمكنوا من قتل ثلاثة من إخوة العرب والباقي حلف, حتى أن الذي كان معه الكاميرا ترك الكاميرا في المنطقة وتركوا السلاح, فبدون أن يتخذوا التدريب أو الحيطة والحذر, حتى أنهم أتوا قبل ذلك بيوم عندي وقالوا أنه يعني نشعر أن الجيش السربي سيهاجمنا فهل هناك من عمل يعني تعاون. قلت لهم أنا أخبرتكم أنني لا أتعامل مع الفيو وأنكم ونصحتكم, ولكن تعال نرى غدا عند أخونا محمود كارليتش ونرى إذا كان هناك إمكانية على الأقل الدفاع. فعندما يوم الثاني ذهبنا إلى محمود كارليتش وإذا ونحن مستمعون يأتينا خبر بالهجوم وأن مقتل ثلاثة من إخوة العرب في تلك المنطقة التي تسمى تيشن والهروب الباقي بعد تركهم للكثير من الأسلحة وخاصة الكاميرا التي صوروا بها وهم معهم الرؤوس. وحسب ما علمت بعد ذلك بمدة أن كان هو انتقام من السرب وليس الاحتلال, لأن في يوم الثاني قام الفيو بهجوم المضاد ودحر العدو, ولكن نفذوا السرب ما كانوا يريدون انتقاما. فهذه المنظمة والهيئة التي كانت تساندهم أو تحت كانوا يعملون تحت مظلتهم أتى مسؤول عن هذه المنظمة من داخل كرواتيا من إسبليت من خارج بوسنة هرسك, ووجد هذه المشكلة وكان يعاني من بعض الأشياء من هؤلاء الإخوة, فأعطى لهم ثلاثة حلول يجب أن يلتزموا إحداها. الأولى أن ينضموا لجماعة أبو عبد العزيز, لأن هذه المنظمة والهيئة لا تريد لنفسها جبهة, فينضموا هؤلاء الإخوة عندي أو أنهم يرجعون إلى بلادهم أو أن يكونوا مساندين للتيو وليس للجبهة, يعني لا يكون لنفسهم جبهة وإنما يكونوا هم تحت والتيو فوق لأن الجبل مرتفع. فبعض منهم تقريبا أكثر من نصف أتوا عندي انضموا معي والباقي أكثرهم رجعوا إلى بلادهم. فهؤلاء الإخوة عندما أتوا وضعتهم في حقل التدريب يعني يتدربوا أولا حتى تكون لديهم لياقة وما شابه ذلك, ولكنهم لم يستمروا وأكثرهم رجعوا ولم يبقى معنا إلا اثنين أو ثلاثة
ورجعوا إلى بلادهم.
رجعوا إلى بلادهم, هذه حاشية أصلا نذكرها لأن أخونا غسان ذكر منطقة اللي وصلوا هي منطقة تيشن, وأظهر أن الجيش الإسلامي هناك لم يلتزم في شريط أنه لم يلتزم بتعاليم الدين أو أنهم يفتقرون لنصر الله النصر الشرعي لهذا السبب منهم, وحتى ذكر اسمها سي او تي لكن هي ليست سي او تي وانها تي او, وانهم فيهم بعض المنكرات, فهذا بسبب انهم ليسوا من القوات المسلمه. حتى انني سالت الاخ محمود كاجي هل توجد قوات مسلمه في تلك المنطقه؟ قال لا, لكن نحن نرحب باي جيش او باي مجموعه تاتي الينا وتلتزم بتعليمنا ونحن نراقبها, وثم بعد ذلك ليس فيها اي شيء. فاحببت ان اذكر هذا. من ناحيه شيخنا الفاضل ان بلاد البوسنة والهرسك أرض خصبة للدعوة للشاذ من أي جماعة كانت, حتى للأسف الشديد أتوا الشيعة من إيران وبدأوا في منطقة بعيدة عننا في منطقة اسمها لا إله إلا الله قريبة من سرايبو, يعني منطقة قريبة من سرايبو, وبدأوا في خطة وهي أن بسبب ما لديهم من دعايات سابقة وأن الدولة الإسلامية وأن الخميني وما إلى ذلك، فبدأوا بالزواج
متعة،
وربما هي متعة ما أدري، لكن حسب ما سمعت من أخونا غسان فهو إن شاء الله صادق في هذا الموضوع. طبعا زواج المتعة عندهم أمر شيء عادي، فهم الآن يتزوجون ويظهرون الأخلاق الحميدة ويظهرون كذلك، فهؤلاء البصريين اللي بسبب بساطتهم وعلمهم القليل فهم يستجيبون لهذه الدعوة،
لأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله،
لأنهم لم يظهروا، لأنهم يستخدمون التقية فلا يظهرون عداوتهم للصحابة ولا شيء من هذا.
هو التقية يا أستاذ ولا التقية؟ تقية كثيرا ما أسمعها التقية،
هي تقية
التقية نعم.
للأسف هذا شيء أيضا لا إلى الآن لما جت غيرهم، يعني أصحاب المذاهب الأخرى، وإنما يأتون أخوة من
طيب مبشرين نصارى
نعم. هذا شيء آخر أحب أن أتطرق إليه، أن كثيرا من النساء والأطفال الذين يهاجرون من داخل بوسنة إلى الخارج، فالكنائس أو الدول الأجنبية أوروبية تستقبلهم وتأخذ تعهد من الأمهات أو من الشيوخ الذين يهاجرون معه أن لا يتصل بهم مرة أخرى، وهم يقدمون على التلفاز أو الفيديو أن طريقة معيشتهم إنها معيشة أوروبية خالية من القذارة أو من شيء، وأنهم سيحنون بالعيش السليم وما إلى ذلك، وأنهم يطلبون عدم الاتصال بهم في أي وقت كان، يعني مدة مفتوحة. فهؤلاء يعني بلغ عددهم أكثر من 25,000 طفل، وبعض منهم ذهبوا إلى إيطاليا طبعا الفاتيكان، وبعضهم إلى ألمانيا وفرنسا ودول أخرى. عندما علمت ذلك يعني في البداية كانت 5,000 أو شيء من هذا، ذهبت إلى المسؤولين واستنكرت هذا الموضوع، فقالوا طيب الحل
يعني عفوا بالمسؤولين من؟
مسؤولين بصريين مسلمين
في الجيش المسلم،
لا مسلم مدنيين
مدنيين،
انه كيف تتركون هؤلاء ياتون وياخذون اطفالنا وهذا؟ قال الحل الوحيد ان اذا كانت هناك دول الاسلاميه تستطيع ان تستقطب هؤلاء الايتام وتربيهم، نحن مستعدون ان نسترجعهم بقوه القانون او ما شابه ذلك، وتساعدهم حل في الاتفاقيه شيء من هذا. قالوا لا، ولكن ربما يعني او تلحق البقيه الباقيه، يعني يوجد لسه هناك أطفال كثيرين. فأرسلت الخبر لعدة هيئات إغاثية ولكن لا مجيب، وهم الهيئات الإغاثية تقدم لهم طعام وشراب في معسكرات للاجئين فقط، يعني لا توجد هناك ملاجئ للأيتام. الإخوة أو المسلمين في البوسنة هرسك يقولون لماذا أنتم تساعدون المهاجرين في خارج البوسنة هرسك؟ لماذا؟ لأنه كلما يأتوا المهاجرين في منطقة يقولوا لهم اذهبوا إلى خارج بوسنة لأن هناك الأكل والشرب والمأوى، وإن كان المأوى خيام أو ما شابه ذلك. الآن بلغت درجة حرارة يا شيخنا 5 تحت الصفر، وهم يعيشون في تدفئة رديئة جدا، يعني أو لا توجد تدفئة أبدا. فخمسة تحت الصفر بالنسبة للأطفال والنساء، يعني ربما أمهات يرون هذا ويقولون فليذهب طفلي وليعيش بدأ أن يموت متجمدا. فيقولون هؤلاء الإخوة لماذا لا تكون هناك هجرة داخلية؟ تعالوا افتحوا، نحن مستعدون أن نعطيكم مباني المدارس أو المعسكرات تدخلون هؤلاء المهاجرين وتوزع عليهم في الداخل، ولكن قليلا من يفعل ذلك، ولكن ليس بطريقة استمرارية.
طيب المعونات التي نسمع أنها ترسل من قبل السعوديين هذه ليس لها حقيقة؟
حسب ما أرى إنها توصل، ولكن أين تذهب؟ والله يا شيخنا لا أستطيع الإجابة بسبب انشغالي في العمل القتالي، ولا أستطيع أن أنفي أو أثبت إنها هل تصل أو لا تصل، فلست أنا في موقف أرد على ذلك إن كانت من الهيئات السعودية أو غير السعودية، لأن هناك هيئات تبلغ عددها 30 هيئة، حتى أنني ذهبت تقريبا جميعها أطلب منهم مساعدات غذائية لشبابي والقوات المسلمة حتى لا نضطر أن نشتري من مبالغنا، بدأ أن نشتري الأسلحة نشتري الغذاء، وهؤلاء يستطيعون يمدونا. فكان النفي والسكوت المبهم من كثير، حتى أن أحد الرؤساء الحياة الإغاثية رئيسة قابلته بنفسي فقال يا أخي أنت تعلم أن لنا مكاتب في أوروبا وأمريكا، وأشار بيده للخارطة العالمية والنقاط التي وضعت في بعض البلدان الأوروبية أنه لديه مكاتب في هذه المناطق، فإذا نحن قدمنا لكم الغذاء فيتهمون أننا نمد المجاهدين بالغذاء فيقلقون مكاتبنا ونحرم في أمور أخرى.
متى كان
هذا؟ في بداية الجهاد عندما كنا، وكذلك كنا نذهب إلى عدة الهيئات وكانت تشجيع منهم باللسان ولكن لم نستطع أن نحدث منهم أي
شيء. هذه مشكلة يا أبا عبد العزيز، هذه مشكلة. بيقولوا في الشام يد واحدة ما بتصفق.
نعم،
بداية دين. نعم، فالجهاد كما تعلم من القرآن الكريم يتطلب إعدادا.
نعم،
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
نعم،
وهذا الإعداد المصرح به في الآية هو واضح أنه أمر بالإعداد المادي.
نعم،
وبخاصة لما جاء حديث الرسول عليه السلام يفسر كلمة القوة من قوة. قال عليه السلام كما أظنك تعلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لكن أنا أريد أن ألفت النظر.
أحبا ممكن أن أذكر شيء هنا؟
فضل.
ولله الحمد المنة، يعني نحن من ناحية الأكل والشرب مكتفين، وإن كانت تأتينا بأشياء إفرادية إن بعض الإخوة يعني
أشياء
غذائية بأشخاص فردية وليست بأنظمة الحياة. وكذلك أهل البلد والله وجدناهم كرماء يا شيخنا، فالكرم من هؤلاء البوسنيين شيء غريب يا شيخنا، لم نجده في أفغانستان ولا في كشمير ولا في أفريقيا ولا في الفلبين، أماكن التي زرتها وعرفها. فهؤلاء والله يقتطعون من أكلهم ومن شربهم من الحليب ويقدموا لنا. لأعطيك مثال بسيط، مثلا الراتب الإمام أحد المساجد الراتب هو 10 ماركات، وقيمة الخروف حوالي بين 70 إلى 100 مارك. فإذا بأحد الأشخاص يأتينا في 2 من الخرفان يقول هذا هدية للمجاهدين، وهكذا يعني هذا ليست مرة، عدة مرات وجدناه. يأتون أناس بملابس لنا، ملابس شتوية من الصوف غسلوها بأيديهم من الجراب الشراريط مثلا أو التواقي أو الملبس. شيخنا الفاضل أن مدير مصنع ملابس الشتوية أتاني قبل شهر وأحضر معه 100 بدلة من الملابس الصوفية بوسنوي، ولكن لم نجدها يا شيخنا من لا من الدول ولا من هيئات إسلامية.
الله ينصرهم،
إننا إذا تقدمنا لكم ربما الغرب سيغضب منا.
الله ينصرهم على عدوهم.
ولله الحمد منا الآن لا ينقصنا، يعني إن كان من السلاح الفردي أو من الأماكن المشرق أو الملبس. نعم، ربما مستقبل قريب أو بعيد الله أعلم، ولكن فعلا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلي تحت ذل رمحي، والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولله الحمد السبيل مفتوح. نعم الدخول إلى بوسنا، نعم الدخول إلى بوسنا ربما فيها بعض المصائب، ولكن أتوا إخوان ردوهم مرتين ولكنهم في المرة الثالثة دخل، وكثير منهم أتوا في المرة الأولى. يعني
الذي ردهم هم البوسنيون؟
لا، كروات.
كروات،
كروات من دولة كرواتيا من المطار بعضهم، وأتوا من طرق أخرى. ردوهم كروات من داخل بوسنا ولكن أتوا من طريق آخر. ولله الحمد منا، يعني طبعا هناك شباب يخافوا من هذه الشائعات ان الكروات يردونكم او انكم لا تستطيعون الدخول. وللاسف الشديد هناك بعض المنظمات موجوده في مدينه اسمها زغرب او اسبليت، هو مدخل للبوسنه، ويتلقون او يستقبلون التجار ويقولون لهم اننا سندخل السلاح او ندخل المبالغ للمجاهدين. قسما بالله لم تاتينا من هؤلاء اي شيء، وعلمنا ان ملايين قدمت لهؤلاء. ان احد يعني احد المسؤولين من الذين يعملون، ليس هو رئيس وانما يعمل تحت في داخل هذه المنظمه، واستطيع ان افقد ذلك، انهم هذه المنظمه ادخلت ما قيمته 9 ملايين دولار اسلحه وسلمتها للجيش، اي جيش لا ادري، ولم يصلنا منهم طلقه واحده. وهكذا وهكذا. ولكن والله الحمد يا شيخنا، إلى الآن لما أجد يعني حادثة أنه يأتيني أخ مجاهد فيقول أنه يعني يستطيع الذهاب إلى الجبهة وأقول له لا أجد ما أحمل ولكن وجدت ولله الحمد. يعني كان في فترة كنت أعتقد إذا أتاني شخص آخر ربما لا أستطيع ولكن قبل أن يأتي شخص آخر والله يأتيني مع البسيط واشتري به السلاح وإذا أتاني فإذا هو جاهز للدخول إلى المعركة ولله الحمد ما دخلنا معركة إلا نجحنا فيها لم ننهزم حتى الآن ولله الحمد منا صح لم نحقق الأحداث ولكن حققنا ثبات.
طيب هنا يرد في البال سؤال هل استطعتم أن تفهموا ما هو نهاية الهجم الشرسة من الصرب على البوسنة والهرسك هل هو الاستيلاء على الحكومة هذه التي يمثلها المسلمون كأكثرية ولا بد مناطق معينة؟
هناك ثلاثة أشياء يعني في الأهداف صربي. الهدف الأول هو القتال الديني العقيدة
عن عقيدة
نعم فهم يقاتلون عن عقيدة هو نشر أو قتل كل من هو ليس أرثوذكسي لأن القتال في البداية بدأت
حتى لو كان كاثوليكيا
كاثوليكيا وفعلا كان في البداية ضد الكاثوليك ولكن بسبب تدخل الكنيسة الأوروبية فاتيكان إنه كيف تقاتلون أبناء عمومتكم وأمامكم العدو الكبير المسلم فتحول القتال إلى ضد المسلمين فهي أولا قتال عقائدي. الشيء الثاني انتقامي فهم يرددون بعض الأناشيد وبعض الحكايات في كنائسهم أن المسلمون يجب أن يقتلوا لأنهم قتلوا أجدادهم أيضا يقولون يعني بما معنى فتحات العثمانيين في تلك المنطقة وأن العثمانيين حكموا حوالي 400 سنة. والشيء الثالث هو التوسعي وهذا بالتكسر يعني اللي ذكرتها بالتكسر يعني أكبر هدف هو عقائدي والهدف اللي أقل منه الانتقامي والهدف الثالث هو التوسعي. فالمناطق التي يعني تمكنوا منها وهي مناطق كانت أكثر عدد سكان فيها صربيين أرادوا أن ينضموا إلى صربيا وهؤلاء الصربيين ليسوا من أصليين وإنما استوطنوا خلال مرحلة الاستعمار الصربي في المنطقة وكانت الحكومة الصربية توزع الأراضي الحكومية عليهم لأنهم هم أصحاب الاحتلال أصحاب الفتح. أما الكروات أيضا في الشمال المنطقة التي فيها أكثرية الكروات فهم الآن يضعون أعلام كرواتيا وليس أعلام البوسنة والهرسك فهم الآن
يعني كانوا ملتحقين بالبوسنة والهرسك
ليس ذلك وإنما كانوا مستوطنين هناك من زمان من ربما أصليين في المنطقة
مثلا أنت تقول الآن يرفعون أعلام الكروات
أعلام كروات
من قبل ماذا كانوا؟
كانوا بوسنيين كانوا في يوغوسلافيا كلها دولة يوغوسلافيا دولة واحدة الأقاليم كلها ولكن الآن لأنهم يخططون لانضمام لأنهم وجدوا الأسر أنهم يستطيعون أن ينضموا إلى صربيا فقالوا نحن أيضا ننضم إلى كرواتيا أما البوسنية فهي المنطقة الآن تقريبا موزعة بثلاثة ثلث 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 الصربيين مسيطرين على ثلث المنطقة والكروات ثلث المنطقة والمسلمون باقون في ثلث المنطقة فهذه يعني الأشياء.
طيب هم لا يزعدون يعني في الخطة الشارسة كما قلت يعني في التوسوع
نعم يحاولون ربما لإيجاد حدود آمنة كما يعني اللغة الآن الحدود الآمنة فهم يريدون أن يطبقوا نفس النظرية بإيجاد حدود آمنة حتى لا إذا صار هجوم يكون لا زال هم في منطقتهم حتى ولو تركوا منطقة الكثير. وأحب أن أذكر أن كثير من الإشاعات تشاع من ضمنها أن الدولة أو الحكومة لا تريد الجهاد أو مجاهدين ولكن كل الحمد قابلت أخونا الفاضل الدكتور علي عزت رئيس الجمهورية بل هو الذي طلبني لزيارته في إحدى المدن غير سراييفو فزرته بعد التحرج لأنني أخاف أن ربما يعني يقدم بعض الشروط أو من هذا القبيل فكنت متحرج وكنت أطلب أن يرافقني الأخونا الفاضل محمود كرليف أمير القوات المسلمة ولكن لم نجده فاستقلت الله سبحانه وتعالى فذهبت هناك فكانت الجلسة يعني رسمية بوجود قادة الجيش وعرفني بهم ورحب بي أحسن الترحيب، وقلت له أننا أتينا هنا للجهاد فقط وليس لنا أي نية لتغيير النظام الحكم أو من شهد القبيل، وإذا انتهت الأزمة سنعود إلى بلادنا كما فعلنا في أفغانستان وهكذا. فعندما انتهى الحديث بعد نصف ساعة فوجدت من المناسب أن أترك المكان، فهو وقف معي وأتى ليوداني عند الباب، وإذا به يمسك بيدي ويقول لي أنني أحبك، وقلت وأنا كذلك، نحن نحبك في الله من أجل ذلك أتينا، وقال ولكني أريد أن أجلس معك أكثر، فقلت أنا في الخدمة، قال ليس هنا ولكن ما رأيك نذهب سويا إلى غرفتي الخاصة. طبعا سررت من ذلك الشيء، فكان معي أحد الإخوة العرب وأيضا مترجم آخر وأحد الإخوة البصريين الذين يسكنون في المنطقة التي نحن فيه، فطلعنا إلى الفوق في مكان غرفتي الخاصة وأمر حرسوا أن يخرجوا لأنه يقول هؤلاء إخوتي لا خوف منهم. علما أنني كنت أحمل مسدسا يعني ظاهر يعني وليس في يعني حتى أنا كنت مستعدا أن أسلم إذا طلب منهم الحرس أن أسلم السلاح كان نوع من الاحترام ولكن لم يكن من ذلك، فهو يرى ذلك. وجلسنا تقريبا 3-4 ساعة وعندما أذكر له أن حمية الجهاد وهذا كان دموعه من عينيه وهو يشجعنا وقال بالرغم هذا ومن الشهود على ذلك إنني أعلم جيدا أن لا مناجاة في هذه المعركة إلى الجهاد في سبيل الله.
الله أكبر.
فقال أتمنى أن آتي إليكم لأصافح كل مجاهد، لأنني أستغرب كيف هؤلاء الإخوة تركوا ديارهم قصورهم أوطانهم وأتوا هنا، فلا أجد إلا أن الجهاد هو الذي أتى بهم، أرى أن الجهاد هو الحل الوحيد، وإنني الآن في موقع الآن جبهة، لأنني ذكرت له أن هناك كروات، قال نعم الآن هذه الجبهة الأولى ولكن متأكد أن ستفتح جبهة أخرى بعد أن تنتهي جبهة السرد هم الكروات، ولكن لا أستطيع أن أقول إلا أن تطلب منا إخوتكم وأن يصلوا إلى دولهم أن يدعو لنا أن الله سبحانه وتعالى ينجينا من هؤلاء السلبيين وهؤلاء الكروات. وكانت جلسة يا شيخنا كانت جلسة فعلا
مؤثرة
لأن كنت أرى الدموع في عينيه وأرى الإخلاص في العمل، ولكنه محاط بكثير من المشاكل، وهو رئيس سجن من أجل كتابته للإسلام، حكم عليه بالسجن 15 سنة ولكن مكث 9 سنوات، وكان السنة الأخيرة هي الاستقلال فرجعنا.
هو في ظني يتكلم العربية،
هو لا يتكلم العربية ولكن المترجم كان يتكلم،
لا يتكلم العربية،
لا يتكلم اللغة البصرية،
كأنه من التلفاز كأني رأيته يتكلم
ربما، لكن كان يتكلم معي بالبصرية، حتى سألته كان يتكلم معي اللغة الإنجليزية لأنني أجيدها، قال لا.
طيب ما عرفت عنه شيئا، هل درس في الأزهر مثلا أو في جامعة؟
لا هو حسب علمي أنه محامي، درس محاماة والله أعلم، وأخذ الدكتوراه في هذا المجال.
طيب
يعني أنا أتوقع خيرا كثيرا، خاصة إذا بدأنا بنفس جهد القتال جهد الدعوة للشارع، فأتمنى أن المؤسسات الخيرية ترسل دعاة ولا الخصبة ولا لم يدخلوا أحد من أصحاب المذاهب الهدامة إلا هؤلاء الشياب، ولكن في قلة قليلة، ولكن نستطيع من الدول الإسلامية خاصة أصحاب الدعوة الصحيحة السليمة السلفية الصافية أن يدخلوها، لأن الاستجابة هناك استجابة سريعة وأنا عشرتها ووجدت يعني مثلا قد دربت أكثر من 200 من طوال الـPO من الذين كانوا يتعاطون الخمر وغير ذلك، والله يا شيخنا وجدتهم في لأن أزورهم في خنادقهم وإذا بهم يؤدون الصلوات الخمس وينشرون الدين، حتى إن في إحدى الجبهة اللي فيها أخوة الذي دربتهم إنهم حوالي 540 شخصا جميعهم عقائدهم انضموا إلى القوات المسلمة لأن قالوا هذا هو الصحيح القتال الصحيح.
وهذا الذي ينفع يا ابن عبد العزيز هو الدعوة،
نعم،
هي التي تنفع وهي التي تحيي القلوب،
نعم.
أما الجهاد معنى الختام هذا لا يفيد،
ولكن
الجهاد معنى الختام لا يفيد، القتال باسم الجهاد هو الذي يفيد، يعني الجهاد في سبيل الله عز وجل.
نعم هذا هو.
نعم بس أنا أقول أنت ومن معك من المسلمين الذين نشأوا على الإسلام والإسلام الصحيح، هؤلاء يعرفون الجهاد ويعرفون الفرق بين الجهاد وبين القتال.
نعم.
أما البوسنويين البعيدين عن الإسلام، حتى الإسلام التقليدي لم يعودوا يسمعون شيء اسمه الجهاد.
نعم.
ولذلك هم يقاتلون الصربة كما يقاتل الصرب البوسنوي، يعني ليس من أهل الجهاد في سبيل الله. لذلك نحن اعتقادنا أن العمل المشكور الآن هناك ليس هو الجهاد بمعنى القتال، لأنه ما فيها الاستعدادات الممكنة التي تساعدكم على الجهاد في سبيل الله حقا. أنا بدأت آلفا أن أقول في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه الآية نص صريح في الإعداد المادي، لكن هذا الخطاب وجه لمن؟ إلى أصحاب الرسول عليه السلام الذين وجهوا قبل أن يوجهوا بهذا الخطاب أن آمنوا بالله ورسوله. تفهم مني هذا الكلام؟ أعدوا الخطاب لأصحاب الرسول عليه السلام، ثم من يسير على خطهم وعلى سبيلهم ومنهجهم. ولذلك أنا شخصيا
أريد التفصيل أكثر أوضح.
أنا في هذا الصدد.
نعم يعني مرة أخرى يعني
أنا أقول هذه الآية من حيث نصها هي نص صريح في الأمر بالجهاد المهدي السلاحي، كما شرحنا آنفا أو قبل دقائق قوله تعالى من قوة بحديث الرسول عليه السلام ألا إن القوة الرمي إلى آخره. لكن أنا أفهم شيئا آخر، هذا ما لا يذكر عادة بمناسبة ذكر هذه الآية، أفهم من توجيه رب العالمين عز وجل هذا الأمر بقوله وأعدوا ليس هو موجه للبوسنويين، أي الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، وإنما هو موجه للمسلمين المؤمنين بالله ورسوله حقا. ولذلك فأنا منذ سنين أدندن حول ما أسميه، ما أدري أتيح لك أن تسمع شريطا حول هذا الموضوع الذي أسميه بالتصفية والتربية. هل سمعت يا أمة شيئا من هذا؟ جميل. أنت والحمد لله كما يبدو أن معنا على الخط كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح، لكن إيش علمك في عامة المسلمين؟ غلب عليهم التمذهب في الفقه على مذاهب أربعة، في العقيدة على مذهبين أشاعرة وما تريدين. إذا نحن بحاجة الآن إلى أن نربي أنفسنا أولا، ثم من يدور ومن يحيط بنا ثانيا على الإسلام الصحيح هو كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. لهذا اليوم مع الأسف أقول في السعودية اللي هي بلاد التوحيد هذا المنهج ما هو عام شامل، فيه بركة وخير بالنسبة لبلاد أخرى، أما البلاد الأخرى فكما تعلم فيها تعادل هذا المنهج السليم. فأنا أفهم أن هذه الآية إذن لابد أن يكون هناك أناس متأهلون لتقبل هذا الأمر الإلهي وعدوا لهم ما استطعتم إلى آخرين. البوسنويين بل والأفغانيون هؤلاء بحاجة إلى الدعوة السلفية، إلى الدعوة السلفية، فإذا اقترن هذه الدعوة لهذا فنور على نور. وأنت ترى الآن إيش آثار جهاد عشر سنين تفرغ وتمزق، ومن قبل كنا نستوجب سخيفة من هذا التحزب السباعي هذا، وهي إلى الآن والآن ظهرت آثار أن هذا الجهاد ذهب أبا منذورا. إذا من رأى العبرة بغيره فليعتبر. فنحن ما يهمنا الآن الجهاد السلاحي في البوسنة والهرسك لسببين اثنين. اولا ان هؤلاء الافراد لا يستطيعون ان يجاهدوا. منذ ليلتين وأنا موقف الآن الأسئلة كل إلى عندي ساعتان من الزمان أسئلة تريدني المختلف في البلاد. البارحة بالذات جاءني سؤال حول الجهاد في البوسنة والهرسك. قلت يا أخي الجهاد يتطلب مقدمات، أين الأمراء الذين يأمرون المأمورين ويستجيب هؤلاء المأمورون؟ نحن نعرف أننا نعيش كالغنم بدون راعي، يحتاج للجهاد في سبيل الله مؤهلات ومقدمات كثيرة وكثيرة جدا. فالجهاد ما يصير جهاد بدون أمير، بعدين جيش بدون قائد ما بصير يا أخي، بعدين جيش وقائد بدون سلاح ما بصير. فالآن الذهاب إلى تلك البلاد مش مفتحة الأبواب كما كان الأمر في أفغانستان وأنت نفسك تقول سرا. طيب أنت سرا واحد خمسة عشر مئة مثيل الآخرين الألوف المؤلفة من الجيش هذا الصربي والجيش الكرواتي كما قلت إلى آخره، هؤلاء ما يعني يكون من عرض نفسه للجهاد في سبيل الله حقا دون أن يتخذ هذه المقدمات التي أنا أشير إليها أولا بالملاحظة حينما قال تعالى وأعدوا، وثانيا الإعداد المادي ما استطعت من قوة. أنا كنت أتساءل طيب لو جاءتكم طائرة لا سمح الله وأنتم 500 فرد من هؤلاء المجاهدين العرب البوسنويين ما في عندكم سلاح تقاوم الطائرة، فسيذهب دماؤكم لا سمح الله هدرا لا قيمة لذلك. ذهب الدماء بالألوف المؤلفة في أفغانستان، ثم ماذا كانت عاقبة ذلك؟ الفرقة والخسارة وإلى آخره. قبل أن أقول تمام سؤالي قلت لهذا السائل إذا لم تقم الدول التي تقول عن أنفسها بأنها دول إسلامية إذا هي لم تقدم جيوشها المتمرنة على القتال العصري الحديث اليوم وتقدم الأسلحة من مدافع ثقيلة من الدبابات من الطائرات لا ينجح هذا الجهاد، لكن الذي ينجح هو الذي أنت تتحدث عنه وهو فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. هذا هو الجهاد الآن في البوسنة والهرسك. أما الجهاد المادي فأنا أخشى والله عاقبة الخسارة لهذه الدماء الطاهرة البريئة. ولذلك نحن نريد منك شيئين، أولا
نعم ممكن نسترك بعض الأشياء حتى قبل أن تقترح
فضل.
أولا يعني الذي نقوم به الآن هو التعليم والتدريب للمسلمين، والشيء الثاني بسبب وجودنا في خطوط النار تشجعوا الشباب وصاروا عندهم الجلد وعدم الخوف والإيمان بالقضاء والقدر وأن الموت بيد الله سبحانه وتعالى. والشيء الآخر عندما ذكرت أن لا بد من وجود أعداد كبيرة هي تدل الآن أصبح أكثر من 1000 شخص بالنسبة للبوسنيين فقط خلاف الإخوة العرب وليس كما كانت في البداية. والشيء الآخر إذا كان ليس هناك الاعتداء الكبير من الصواريخ أو من الدبابات أو الأشياء هذه فهل يعتبر أن نعتبر أنفسنا أننا لسنا جيش متكافئ ولذلك نترك الإخوة يعني في الجبهات القتالية أتكلم ليس في الدعوة، الدعوة طبعا أنت تشجعها حتى ولو كان شخصا واحدا مننا ربما فيه الخير الكثير فيودع، لكن أنا أتكلم من الناحية العسكرية والقتالية. فهذه الأشياء أحرصت أن أذكرها أنه لا أتوقع أنه أي دولة إسلامية تستطيع أن ترسل جيش بسبب القوانين الدولية والأمم المتحدة وتحريم الدخول حتى في المنظمة مؤتمر المنظمة.
أريد منك يا أبا عبد العزيز
نعم
أن تتكلم بدقة شرعية.
نعم
قلت أخيرا بسبب القوانين الآخرين ليس هذا هو السبب، السبب أنه ليس هناك حكومات إسلامية تدان في سبيل الله. طيب هذه المشكلة، مش المشكلة أنه في عوائق خارجية، المشكلة يقول في بعض الأمثال العربية القديمة دود الخل منه فيه. لذلك أنا أقول
اتفضل أنا تقترح
نعم
تريد أن تقترح
لذلك أنا أقول
نعم
أنا أنصحك أن يكون بقاؤك هناك في سبيل الدعوة أي الكلمة الطيبة، ثم الدفاع، ثم الدفاع.
الدفاع كيف؟
المادي هذا سلاحي.
نعم. يعني ندافع عن هؤلاء.
بس.
طيب ما هو العمل اللي نطلب به الدفاع؟
أنا ما أنتقد من
الأفضل.
سامحك الله.
جزاك الله
لا أريد أن تتقصد مهاجمة الكفار وأنت بهذا العدد وبهذه العدد، لا، وإنما أنت افترض نفسك كرجل ملازم داره، فجاءه العدو فيدافعه، فإن قتل العدو فهو في النار، وإن قتل المهاجم فهو في الجنة فهو شهيد، كما تعرف الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن نحن الآن نرى الكفر منتشرا من كل جانب، فأنا أقول مثلا الآن لأوضح لك فكرتي جيدا، إن قتل المهاجم فهو في النار، وإن قتل المهاجم فهو في الجنة هو شهيد. تفضل. فأنت الآن ومن حولك ومن قد يأتيك متحمس بحماس إسلامي جهادي، لو قلنا لكم هنا فلسطين أقرب إليكم من البوسنة والهرسك، فلماذا ذهبتم بعيدا؟ ماذا ستقول؟
أقول لأن
أليس أسمعني، أليس الجهاد في فلسطين فرض؟ لماذا لا تؤدي هذا الفرض وهو أقرب إليك؟ ستقول الذي أنا أقوله لكن قولي غير قولك، ستقول لا أستطيع. في عندك غير هذا الجواب؟
لا أستطيع.
وأنا أقول لا تستطيع أن تجاهد هناك أنت إلا بالكلمة الطيبة، لأن عاقبة الأمر ستكون كما كان في أفغانستان، كما كان في فلسطين. ما الذي أسهل اليوم في فلسطين؟ هو ضعف المسلمين أولا، ثم عدم تعاون الدول الإسلامية مع الشعب الفلسطيني. فالآن ماذا أنت تستطيع أن تفعل هناك بالنسبة للجهاد السلاحي المادي؟ على هذا بنيت فكرتي السابقة، أنت ابقى هناك للكلمة الطيبة، فإذا هجمت فدافع عن نفسك. أما أنت بخمسمائة شخص، بألف شخص، بألفين، بخمسة آلاف، بالبارود هذه بالرصاص، وهم بالطائرات والدبابات والصواريخ ونحو ذلك، ما يكون أنت قمت بواجب أعده، ما تكون قمت بهذا الواجب. صحيح أنت لا تستطيع، فأقول كما لا تستطيع في فلسطين أنت معذور، لكن لست معذورا في أن لا تبلغ الكلمة الطيبة، لست معذورا في أن لا تدعو من قريب أو من بعيد، من كان بعيدا عن الإسلام. لهذا أنا أتصور الموضوع شرعا وعقلا أن تكون داعية إلى الإسلام، وبخاصة ناحية التوحيد تدندن حولها، لأن كل بلاد الأعجمية وأنا منها ما يعرفون التوحيد إطلاقا، يعرفون توحيد المشركين فقط أو توحيد الربوبية كما تعلم، فتدندن حول هذا ولا تداري في هذا أبدا، لأن بعض الدعاة يرون الاهتمام بالصلاة والأخلاق ونحو ذلك، أما فاعلم أنه لا إله إلا الله لا يدندنون حولها أبدا، بل بعضهم قد يرى أن البحث في هذه الكلمة الطيبة يفرق الصف. لعلك بلغك شيء من هذا؟
وهم في البداية منعونا من دخول البوسنة من أجل ذلك، لأنهم يعرفون عني شخصية، فمنعوني، يعني وحاولوا يوسطوا لي بعض المشايخ أن عدم الذهاب إلى الداخل وأنه ليس وقت الآن.
هذه مصيبة العالم الإسلامي. فأنت بقى الآن إذا بقيت هناك تدعو إلى الإسلام بالمفهوم الصحيح، توحيد، صلاة على ما كان عليه الرسول عليه السلام، الأخلاق كذلك وكل شيء، فهذا واجب لا تعذر في ترك القيام به. أما أن تعرض نفسك ومن معك للقتل باسم الجهاد، هذا ليس أوامر الجهاد، لأنك ما اتخذت، وأقول مقيدا حتى ما تسبقني، ما اتخذت الإعداد الواجب معذورا.
إخوة الإسلام.